دي بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق إن مقتضى القواعد والأدلة العامة هو القول بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، ولكن إذا رجعنا إلى الأخبار الخاصة فماذا نكتشف منها؟ هل نكتشف منها أن الإجازة ناقلة أو أن الإجازة كاشفة؟ يقول المصنف قدس سره: إذا رجعنا إلى الأخبار والروايات الخاصة نجد أن الظاهر منها هو القول بالكشف وليس القول بالنقل. ومع وجود الأخبار الخاصة على أن الإجازة كاشفة، لا مجال للرجوع إلى القواعد العامة إلا إذا كان هناك شخص لا يرى حجية هذه الأخبار الخاصة، يناقش فيها سندا دلالة فيرجع إلى القواعد العامة. أما إذا تمت هذه الأخبار وتمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى القواعد العامة. وهذه الأخبار هي: أولا، صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضول التي ورد فيها أن شخصا باع جارية أبيه الغائب، الولد باع جارية أبيه الغائب. هذه الرواية نستفيد منها الكشف. لماذا؟ كيف نستفيد من الرواية الكشف؟ الجواب، وذلك لأن الإمام سلام الله عليه حكم بأنه إذا أجاز الأب بيع جاريته فالجارية وولدها للمشتري دون أن يغرم المشتري للأب قيمة الولد. الإمام حكم بشكل مطلق الجارية وولدها للمشتري، ولم يقل يجب على المشتري أن يدفع قيمة الولد، وهذا يناسب الكشف ولا يناسب النقل. لأنه لو كانت الإجازة ناقلة فهذا معناه أن المشتري استولد الجارية وهي في ملك الأب. إذا كانت الإجازة ناقلة يعني الجارية متى انتقلت إلى المشتري؟ حين الإجازة، بينما هو المشتري وطأها واستولدها قبل الإجازة. هذا يعني أن وطأه واستيلاده للجارية وقع في ملك الأب، وإذا وقع في ملك الأب يجب على المشتري أن يضمن المنافع المستوفات التي أتلفها، ومن جملة تلك المنافع هو الولد، حيث أتلفه المشتري. شلون أتلفه؟ لأنه أولده حرا بالنسبة للمشتري، سيتبع المشتري، وحينئذ لا بد أن يضمن قيمته لمن؟ للأب. فعلى القول بأن الإجازة ناقلة إذا كانت الإجازة ناقلة، فالحكم هو أن الاستيلاد وقع في ملك الأب، ولذلك يجب على المشتري أن يدفع قيمة الولد إلى الأب. ولكن الإمام لم يحكم بذلك، الإمام سلام الله عليه لم يحكم بضمان قيمة الولد، وهذا يتناسب مع الكشف، أي أن المشتري استولد الجارية في ملكه أم في ملك الأب؟ في ملكه، لأن الإجازة لو كانت كاشفة معناه أن الجارية انتقلت إلى المشتري من حين العقد، ووطء المشتري واستيلاد الجارية إنما كان في ملك المشتري، ولذلك لا يجب عليه دفع قيمة الولد. والنتيجة خلاصة الاستشهاد أن الإمام سلام الله عليه حكم بأن الجارية وولدها للمشتري ولم يحكم بقيمة الولد، فلو كانت الإجازة ناقلة لكان المفروض أن يحكم بدفع قيمة الولد للأب، ولكن باعتبار أنه لم يحكم بذلك الإمام سلام الله عليه، هذا يعني أن المشتري استولد الجارية في ملكه. ومتى يكون قد استولدها في ملكه؟ على القول بالكشف وليس على القول بالنقل. ولا هل هو كشف حكمي أم كشف حقيقي؟ الجواب: الرواية لا تظهر ذلك، لا يظهر من الرواية أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا أو أن الإجازة كاشفة كشفا حكميا، المهم أنها تثبت أصل الكشف. هاي الرواية الأولى. وهكذا الروايات الأخرى التي ذكرناها من باب الاستدلال أو من باب التأييد والاستئناس في المسألة الأولى السابقة، كرواية العامل في المضاربة إذا حدد له المالك نوعا خاصا فاشترى شيئا آخر فضولا، وكذلك في روايات الاتجار بمال اليتيم لغير الولي، غير الولي يتجر بمال اليتيم. الإمام سلام الله عليه حكم في المضاربة بأن الخسارة على العامل ولكن الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وفي روايات اليتيم قال الإمام سلام الله عليه: الأموال والأرباح كلها ملك لليتيم من حين العقد، وهذا لا يكون إلا على القول بالكشف، يعني أن الإجازة إذا حصلت من اليتيم أو حصلت من صاحب الأموال في المضاربة وإن كانت لاحقة لكنها تفيد ترتب الآثار من حين العقد، ولذلك حكم الإمام سلام الله عليه بكون الأرباح لليتيم. وإلا لو كانت الإجازة ناقلة لما حكم الإمام سلام الله عليه بكون الأرباح لليتيم. هل هذا كشف حقيقي أم كشف حكمي؟ الجواب: لا يظهر من الرواية أنه كشف حقيقي أو كشف حكمي، لأن الأحكام المذكورة في صحيحة محمد بن قيس والأحكام المذكورة في روايات المضاربة والأحكام المذكورة في روايات الاتجار بمال اليتيم، كل هذه الأحكام تتناسب مع الكشف الحقيقي وتتناسب مع الكشف الحكمي، ولذلك لا نستفيد منها لا هذا ولا ذاك. هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع جارية أبيه وهو غائب، فالظاهر من هذه الصحيحة الكشف كما صرح به في الدروس. شلون الظاهر الكشف؟ بينا أن الإمام حكم بأن الولد للمشتري ولم يحكم بضمان قيمته للأب، ولو كانت الإجازة ناقلة لكان يجب عليه ضمان قيمة الولد. وكذا، يعني شنو وكذا؟ يعني الكشف، أن الظاهر هو الكشف. وكذا الأخبار التي بعدها، بعد صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الأولى، أيضا هي ظاهرة في الكشف. الأخبار التي بعدها المقصود بها أخبار المضاربة والاتجار بأموال اليتيم وغيرها، لكن لا ظهور فيها في من؟ في هذه الأخبار، أخبار المضاربة واليتيم، بل حتى يمكن أن نعمم الحكم لصحيحة محمد بن قيس، لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور. يا كشف، الكشف الحقيقي، فتحتمل شنو؟ الكشف الحكمي، لأن الأحكام المذكورة تتناسب مع الكشف الحقيقي وتتناسب مع الكشف الحكمي. نعم، توجد لدينا رواية ظاهرة في الكشف الحقيقي، وهي صحيحة أبي عبيد الحذاء. ومضمون الرواية أنه لو زوج الصغيران فضولا، الزوجة صغيرة زوجت فضولا، والزوج صغير زوج فضولا، فالسائل يسأل الإمام سلام الله عليه عن جملة من الأحكام، فيسأله في ضمن الرواية اللي يهمنا أنه لو بلغ الزوج قبل الزوجة، يعني وصل الزوج إلى سن البلوغ فأجاز الزواج ثم مات الزوج قبل أن تبلغ الزوجة وتجيز، ما زال الطفلة صغيرة ومات الزوج، يعني مثلا الزوجة عمرها 12 سنة والزوجة عمرها 5 سنوات، افترض ورا سنتين 3 سنوات الزوج صار بالغا وأجاز الزواج لكن الزوجة ما زالت طفلة صغيرة، ثم مات الزوج قبل أن تبلغ شنو؟ الزوجة، فحكم الإمام سلام الله عليه بأنه يجب عزل حصة الزوجة من إرث الزوج اللي جت حصتها الربع، إنه لا ولد لها بعد طفلة صغيرة أو الزوج هو أيضا طفل صغير فلها الربع، فيعزل الربع إلى أن تكبر هذه الزوجة، فإن أجازت أعطيناها الربع، وإن لم تجز الزواج الربع يرجع إلى الورثة، لكن بشرط، بشرط أن تحلف الزوجة على أنها إنما تجيز لا طمعا في الأرض، وإنما هي حقيقة راضية بالزواج. فمو يجي لها يعني هيك تقول مبلغ جايني مجانا فليش ما أقبل بالزواج اللي انتهى، لا، لا بد أن تحلف أنها لم تقبل بالزواج إلا واقعا وحقيقة، بحيث لو كان الزوج حيا لرضيت بالبقاء معه، حينئذ تعطى هذه الحصة. هاي الرواية، هاي صحيحة أبي عبيدة الحذاء. كيفية الاستشهاد، يوجد لدينا في الرواية إطلاق بوجوب عزل حصة الزوجة. قال الإمام يجب عزل هذا المال مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني رضي الورثة بذلك أو لم يرضى الورثة بذلك، يجب عزل هذه الحصة حتى لو لم يرضوا. زين، هذا من جهة، هذا إطلاق. وعندنا قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم الدالة بعمومها على أن كل مالك له السلطنة على ما يمتلك. زين، فلدينا إطلاق بوجوب العزل، ولدينا عموم وهو عموم السلطنة، والقاعدة أنه لا بد أن نحافظ عليهما، يعني على الإطلاق والعموم، دون أن يستلزم ذلك تخصيص أو تقييد أحدهما للآخر. يعني لا بد أن نحافظ على الإطلاق ونحافظ على عموم القاعدة. فإذا كانت الإجازة كاشفة، خلنا نبدأ بالناقلة، نقول لدينا ثلاثة احتمالات: الإجازة إما أن تكون ناقلة، وإما أن تكون كاشفة كشفا حكميا، وإما أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا. فإذا كانت الإجازة ناقلة، هذا يعني أن المال متى ينتقل إلى الزوجة؟ بعد إجازتها، يعني بعد أن تبلغ وتجيز يلا ينتقل المال إلى الزوجة، أما قبل ذلك فالمال ملك من؟ ملك الورثة، لأنه بعد موت الزوج بسنة بسنتين بلغت الزوجة وأجازت، ففي هذه الفترة المتخللة بين الموت والإجازة الأموال انتقلت إلى الورثة. نعم، إذا أجازت بعد ذلك انتقل المال إليه. هذا مقتضى كون الإجازة ناقلة. زين، إذا كان المال حين الموت، حين موت الزوج، انتقل إلى الورثة والناس مسلطون على أموالهم، فكيف نعزل هذا المال دون رضا الورثة؟ الإمام حكم بعزل المال مطلقا، رضي الورثة أو لم يرضى الورثة، مع أن هذا المال على القول بالنقل هو ملك للورثة، فكيف لا نراعي رضا الورثة؟ هذا خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. فلا بد أن نخصص العموم، فنقول الناس مسلطون على أموالهم إلا في هذا المورد. فمع أن الورثة مالكون لكنهم غير مسلطين، لأن رضاهم وعدم رضاهم لا قيمة له، بل نأخذ الأموال منهم ونعزلها مع أنها مملوكة لهم. إذن على القول بالنقل نحافظ على العموم أم يلزم التخصيص في العموم؟ يلزم التخصيص، والتخصيص خلاف الظاهر، يعني شلون نخصص؟ لذلك لا نقول بأن الإجازة ناقلة. وهكذا نفس الكلام على القول بالكشف الحكمي، لأنه على الكشف الحكمي الملكية متى تنتقل؟ الملكية متى تنتقل إلى المجيز؟ بعد الإجازة. وإن كانت أحكام الملكية تترتب من حين العقد، لكن الملكية لا تنتقل إلا بعد إجازة. فهذه الحصة من المال من التركة لا تنتقل إلى الزوجة إلا بعد إجازتها، أما قبل الإجازة فهذه الحصة هي ملك للورثة، فحكم الإمام بعزلها ولو لم يرضى الورثة. هذا خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فيلزم تخصيص القاعدة. إذن على القول بأن الإجازة ناقضة أو على القول بالكشف الحكمي يلزم تخصيص ماذا؟ قاعدة السلطنة. أما على القول بالكشف الحقيقي، على القول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، أي أن الملكية والصحة والنفوذ من حين العقد، هذا يعني أن الزوجة إذا كبرت وأجازت فالزواج يقع صحيحا من حين العقد، وحين موت الزوج هذه كانت زوجة حقيقية أو لم تكن زوجة حقيقية؟ كانت زوجة حقيقية، لأن الزواج كان صحيحا من حين العقد، وهذا يعني أن هذه الحصة من التركة وهي الربع من البداية انتقلت إلى الزوجة ولم تنتقل إلى الورثة، حتى نقول الناس مسلطون على أموال أصلا لم تنتقل إلى الورثة، فهذه الحصة منذ البداية هي ملك للزوجة، فرضى الورثة أو عدم رضى الورثة له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة، لأن هذه الحصة منذ البداية هي ملك للزوجة. فإذا لا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة، بل هذا تخصص أم تخصيص؟ يعني عدم الحاجة إلى رضا الورثة على الكشف الحقيقي، هذا يلزم منه التخصص أم التخصيص؟ هذا التخصص، لأن الناس مسلطون على أموالهم وهذه ليست أموال الورثة وإنما هي أموال الزوجة. إذن على القول بالنقل وعلى القول بالكشف الحكمي يلزم التخصيص وهو خلاف الظاهر، أما على القول بالكشف الحقيقي فيلزم التخصص، يعني هذه الأموال منذ البداية هي ملك للزوجة. فظاهر هذه الرواية بما أن الإمام حكم بعزل المبلغ مطلقا، ظاهرها القول بالكشف الحقيقي. نعم، هذا استدراك على قوله لا ظهور فيها للكشف الحقيقي. نعم، صحيحة أبي عبيد الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة، هذه الصحيحة، بعزل الميراث من الزوج، لكن يا زوج المدرك الذي أجاز فمات، يعني هو أدرك وبلغ وأجاز ثم مات، فلا بد أن تعزل شنو؟ الميراث. تعزل الميراث علما للزوجة غير المدركة، حتى تدرك وتبلغ وتحلف أنها لم تجز طمعا في المال، فإذا أجازت تعطى المال. هذه الصحيحة ظاهرة، هاي ظاهرة خبر للصحيحة، صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في قول الكشف، يا كشف الحقيقي مو الحكمي. لماذا؟ إذ لو كان مال الميت الزوج قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، شون على ملك سائر الورثة؟ على يقول على النقل والكشف الحكمي، لو كان باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل، يعني أمر الإمام سلام الله عليه بعزل المال مطلقا رضي الورثة أو لم يرضى الورثة كان مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإن الورثة مسلطون على مالهم، كيف يعزل بدون إذنهم؟ زين. نحن حفاظا على هذا الإطلاق وعدم التخصيص في قاعدة السلطنة نقول بأن الملكية هي للزوجة منذ البداية، فإطلاق فإطلاق الحكم بالعزل، يعني شنو إطلاق الحكم بالعزل؟ يعني الإمام حكم بعزل المال مطلقا رضي الورثة أو لم يرضوا، هذا الإطلاق منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد، هاي يفيد خبر علم للإطلاق، إطلاق الحكم بالعزل منضما إلى العموم هذا الإطلاق يفيد أن العزل إنما وقع لمال الزوجة منذ الأساس، يعني هذا خارج عن قاعدة السلطنة تخصصا، أصلا الورثة لم يمتلكوا حتى نقول الناس مسلطون على أموالهم، وهذا معناه الكشف الحقيقي منذ البداية. إن قلت فمن قال لنا أن الزوجة ستخبر وتجيب، ولعل الزوجة تموت أو لعلها إذا بلغت لا تجيب، فلماذا يحكم الإمام سلام الله عليه بعزل الحصة مع أن هذه الحصة قد لا تدخل في ملك الزوجة، كما لو ماتت الزوجة قبل البلوغ أو بلغت ولكنها لم تجد، فلماذا لا نستفيد من أصالة عدم الإجازة؟ فنقول الأصل عدم الإجازة، وإذا كان الأصل عدم الإجازة فهذا المال يدخل في ملك الورثة، فعزله خلاف سلطنتهم على مالهم. الجواب أصالة عدم الإجازة لا تجري في المقام، لأن هذا الأمر يرجع إلى الحقوق المالية للناس، والشارع المقدس بنى الأمور المالية للناس على جانب الاحتياط، ولذلك يكون عزل المال قبل تحقق الإجازة من الزوجة من باب الاحتياط على مال الزوجة. شلون يعني من باب الاحتياط؟ إذ من المحتمل أنها تبلغ وتجيز، وإذا بلغت وجازت هذا يعني أن المال ملكها منذ البداية، فحفاظا على هذا المال حكم الشارع بالعزل، فهذا العزل من باب الاحتياط في أموال الناس. لذلك يقول يفيد بأن العزل، كلمة العزل اسم إن، لاحتمالي هاي خبر إن، أن العزل يكون لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع. شلون يعني وارثة في الواقع؟ هذا على يا فرض، على فرض أنها ستبلغ وستجيز، فيحتمل أنها ستبلغ وستجيز فتكون مالكة في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع. طبعا فكأنه يهو فكأنه الأمر بالعزل احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة. ما تقدر تطبق هنا شنو أصالة عدم الإجازة؟ لا، احنا ما زال نحتمل أن هذا المال للزوجة فنحتاط ونعزله منذ البداية. ومثال على ذلك كمثال على ذلك أي أن الاحتياط يجري دون أصالة العدم. لو مات الزوج والزوجة حامل في غير فرضنا، لو مات الزوج وزوجته حامل، فهنا قالوا يوجد احتمالا، يحتمل أن يكون هذا الطفل يولد ميتا ويحتمل أن يولد حيا. فإذا ولد ميتا هو يرث أو لا يرث؟ لا يرث حيا. زين، وإذا احتملنا أنه يرث حيا، زين يحتمل أن يكون أنثى واحدة ويحتمل أن يكون ذكرا، وحصة الذكر أكثر من حصة الأنثى، بل يحتمل أن يكون ذكرين توأم وحصة الذكرين أكثر من حصة الولد. فماذا نفعل حينئذ؟ أنه قبل الولادة نحتار. يعني شنو نحتار؟ شنو نسوي؟ نعزل من التركة أكبر الحصص المحتملة، وهي أن نعزل حصة ولدين مثلا. فإذا ولدت أنثى نعطي حصة الأنثى والباقي يرجع إذن. إذا أولدت ولدا واحدا أيضا نعطيهم حصة والباقي يرجع. إذا أولدت ولدين فنعطيهم المال. هذا من باب الاحتياط. وإلا لو عزلنا مال وحصة ولد واحد وتصرف الورثة في الباقي ثم ولد ولدان، شنو حصة الولد الثاني؟ أين ذهبت؟ تلفت. فمن باب الاحتياط نعزل الحصة منذ البداية ونقدرها بأعلى الحصص. قال كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل، كما لو عزل قيمة، يعني نحتمل وجود توأم وكلاهما ذكر. بقي الكلام في بيان الثمرة. زين، ما هي الثمرة على القول بأن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة؟ نحن في الحقيقة لدينا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول الكشف الحقيقي والإجازة شرط. الاحتمال الثاني الكشف الحقيقي والإجازة ليست شرطا وإنما عنوان اللحوق. الاحتمال الثالث الكشف الحكمي. إذن الكشف كم احتمال به؟ ثلاثة احتمالات، والقول بالنقل فصير قد أربعة. في البداية نسأل ما هي ثمرة الكشف الحقيقي الذي قال به المشهور والكشف الحقيقي الذي قال به بعض المعاصرين للمصنف، اللي هو شنو فرقهم؟ أنه على المشهور أن الإجازة شرط متأخر، على بعض المعاصرين أن الشرط ما هو؟ هو عنوان اللحوق والتعقب. أين تظهر الثمرة؟ الجواب تظهر الثمرة في صورة ما لو علم المشتري وقطع وجزم من حين العقد أن المالك سيجيز هذه المعاملة لاحقا، لو علم أن المالك سيجيز، يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز له أن يتصرف، يجوز أو لا يجوز؟ على الكشف الحقيقي وكون الإجازة شرطا متأخرا لا يجوز له التصرف، لأن جواز التصرف متوقف على حصول الإجازة، فما لم تحصل الإجازة لا يجوز التصرف. أما على القول بأن الشرط هو عنوان اللحوق والتعقب فهذا شرط مقارن للعقد، فإذا علم بأن المالك سيجيز فهذا العقد منذ الآن يصدق عليه أنه عقد ملحوق بالإجازة فيجوز التصرف. قال بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته الثلاثة والنقل. أولا نجي إلى الكشف على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا كما ذهب إلى ذلك المشهور، وكون الشرط تعقب العقد بالإجازة ولحوق الإجازة للعقد، وهو ما قال به بعض المعاصرين كصاحب الجواهر. ما هي الثمرة بين هذين القولين، الكشف بالمعنى الأول والكشف بالمعنى الثاني؟ طبعا كلاهما كشف حقيقي. الثمرة، أما الثمرة فقد تظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي. طبعا متى يجوز له التصرف؟ إذا علم إجازة المالك فيما بعد، يعني إذا علم أن المالك سيجيز فيجوز له التصرف أو لا يجوز؟ على المعنى الأول لا يجوز، على المعنى الثاني يجوز. ليش قال فقد تظهر وليش ما قال فتظهر؟ قد تفيد التقليل والتضعيف. الجواب لاحتمال أنه حتى على القول بالاحتمال الثاني وهو التعقب، قد يقال بأن عنوان التعقب لا يتحقق إلا بعد الإجازة، أما قبل الإجازة وقبل تحقق الإجازة لا يصدق على العقد أنه ملحوق بالإجازة. ولذلك إذا تذكرون أصحاب هذا القول وهو عنوان التعقب واللحوق لم يقولوا بجواز التصرف كلهم، وإنما قلنا سابقا ورتب بعضهم جواز التصرف، وإلا بعضهم يقول بعنوان اللحوق ومع ذلك لا يجيز التصرف، لذلك قال فقد تظهر. ما هي الثمرة؟ ننتقل خطوة ثانية، ما هي الثمرة المترتبة على الكشف الحقيقي والكشف الحكمي؟ الثمرة الأولى كانت بناء على الكشف الحقيقي بالاحتمال الأول والكشف الحقيقي بالاحتمال الثاني. الآن نجي لمن الثمرة بين الكشف الحقيقي بكلا محتملين وبين الكشف الحكمي. الجواب تظهر هذه الثمرة في فرع ذكر في من اشترى جارية فضولا، اشترى جارية فضولا ثم أوطأها وأولدها. فنسأل سؤالين، سؤال يتعلق بالوطأ وسؤال يتعلق بالولد. أما السؤال الذي يتعلق بالوطأ، هل هذا الوطأ بعد العقد الفضولي وقبل الإجازة هذا الوطأ حرام أم حلال؟ هذا التفصيل. على القول بالكشف الحقيقي، على القول بالكشف الحقيقي فالوطأ حرام ظاهرا وحلال واقعا. لماذا حرام ظاهرا؟ لأن الإجازة بعد لم تتحقق، فهو منهي ظاهرا عن الوطأ ومخالفة النهي حرمة ظاهرية، ولكنه واقعا وفي علم الله إذا أجاز المالك وقلنا بالكشف الحقيقي هذا يعني أن الوطأ حصل في ملك المشتري لأنها كشفت عن النقل والانتقال من حين الحق، فالجارية انتقلت إليه واقعا وفي علم الله فوقعها في ملكه، فالوطأ حلال واقعا لكنه حرام ظاهرا. هذا على الكشف الحقيقي. على الكشف الحقيقي بالمعنى الأول، اللي هو شنو المعنى الأول؟ كون الإجازة شرطا متأخرا. أما على الكشف الحقيقي بالمعنى الثاني اللي هو شنو المعنى الثاني؟ عنوان اللحوق والتعقب، فنقول بحلية الوقت ظاهرا وواقعا. أما ظاهرا فلأنه إذا علم بتحقق الإجازة لاحقا يجوز له التصرف من حين العقد فجاز له الوقت. أما واقعا فلأنه الإجازة تكشف عن أن الملكية حصلت من حين العقد فقد وطأ الجارية في ملكه. إذن النتيجة، النتيجة على القول بالكشف الحقيقي الوطء واقعا حلال، أما ظاهرا فعلى الاحتمال الأول حرام وعلى الاحتمال الثاني هو حلال. هذا كله على الكشف الحقيقي. أما على الكشف الحكمي، أما على الكشف الحكمي فلا بد أن نقول بأن الوطء حرام ظاهرا وحرام واقعا. أما ظاهرا فلأنه قبل الإجازة وهو منهي عنه، أما واقعا، أما واقعا فلأن الكشف الحكمي يقول بأن الملكية متى تتحقق؟ بعد الإجازة، وهو قد وطأها قبل الإجازة، أي وطأ الجارية في ملكه أم في غير ملكه؟ في غير ملكه، فهو حرام واقعا. قال وأما الثمر بين الكشف الحقيقي والحكمي، طبعا مع كون نفس الإجازة شرطا، يعني يا احتمال الاحتمال الأول للكشف الحقيقي، أين تظهر الثمرة؟ تظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها ثم بعد ذلك أجاز المالك، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لكن يا كشف حقيقي على الاحتمال الأول، أما على الكشف الحقيقي بالاحتمال الثاني فهو حتى ظاهرا ليس حرام. فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة، لأنه ما زال لم يجز، يجوز يجيز لا يجيز، فكيف وطأها؟ منهي عن ذلك، فهو حرام ظاهرا لكنه حلال واقعا. لماذا؟ لكشف الإجازة عن وقوع الوطء في ملكه، لأنه كشف حقيقي. بعد أن تكمل المطلب، أما على الكشف الحكمي، أما على الكشف الحكمي فهو حرام ظاهرا وواقعا. ولو هذا حكم الوطء، زين حكم الولد، لو أولدها المشتري قبل إجازة المالك فهل تصير هذه الجارية أم ولد أو لا تصير أم ولد؟ على الكشف الحقيقي ايش راح يصير؟ على الكشف الحقيقي المشتري وطأها في ملكه فالولد له، فصارت أم ولد لأنه أولد جاريته، أولد جاريته فهي أم ولد. ولكن على الكشف الحكمي، على الكشف الحكمي هو أولد جاريته أم أولد جارية البائع؟ هي لا تنتقل إليه إلا بعد الإجازة، وهو أولدها قبل الإجازة، فأولدها وهي ما تزال على ملك الغير، فتصير أم ولد أو لا تصير أم ولد؟ الجواب احتمالان. الاحتمال الأول أنها تصير أم ولد. ليش تصير أم ولد؟ لأنه على الكشف الحكمي متى نرتب آثار الملكية؟ من العقد. لا، الملكية لا تكون إلا بعد الإجازة، أما آثارها فمن حين العقد، ومن جملة تلك الآثار كونها أم ولد. فنحكم بأنها أم ولد. هذا احتمال أول. احتمال ثاني، لا، أن أم الولد لا تكون أم ولد إلا إذا وطأها في ملكه، وما زال الإجازة غير حاصلة فهي ليست في ملكه وهي ليست أم ولد. قال: ولو أولدها المشتري صارت أم ولد على الكشف الحقيقي لأنه وطأها في ملكه. زين، على الكشف الحكمي احتمالا، والحكمي يعني شنو الحكمي؟ يعني أيضا تصير أم ولد. لماذا؟ لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا، ماذا مقتضاه على الكشف الحكمي؟ ترتب حكم وقوع الواقع في الملك. نرتب الأحكام على الكشف الحكمي، ومن جملة تلك الأحكام صيرورتها أم ولد. زين، ويحتمل هذا الاحتمال المن للكشف الحكمي، قال تصير أم ولد، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي. يعني شنو الاستيلاد؟ يعني صيرورتها أم ولد، ويحتمل عدم صيرورتها أم ولد على الحكمي. لماذا؟ لعدم تحقق حدوث الولد في الملك. ملك من؟ في ملك المشتري. الولد لم يتحقق في ملك المشتري، وإن حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك، يعني متى؟ يعني بعد الإجازة، لكنه حين الواقع هو الجارية لم تكن ملكا له. زين، أين تفر الثمرة؟ على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني؟ على الاحتمال الأول، تكون أم ولد على الكشف الحقيقي والكشف الحكمي فلا ثمرة، إنما تظهر الثمرة على الاحتمال الثاني. فعلى الكشف الحقيقي تكون أم ولد، وعلى الكشف الحكمي لا تكون أم ولد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.